إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم شرح الإمام النووي على حديث عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقد اختلف في تأويله، فذكر الخطابي فيه وجهين: أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان، وصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل.
هذا الكلام نقله النووي رحمه الله تعالى بواسطة من الصلاح، والشراح ينقلون عن الخطابي من كتابين من كتبه، إما من كتاب معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود، وإما من كتاب أعلام الحديث وهو شرح صحيح الإمام البخاري، وكلاهما مطبوع. الخطابي قال لابد من تأويل الحديث، لأن المتكبر مآله الجنة، والكبر ليس مخلدا في النار، وهنا ورد في الحديث لا يدخل الجنة، فإذا الكبر المراد على التوحيد، من تكبر فلم يستسلم ولم يوحد بالكلية، وهذا خالد مخلد في جهنم. أو أن المراد أنه حال دخوله الجنة لا يكون في قلبه كبر، وهذان تأويلان، لأن في كليهما ما لا يزجر ويغلظ العبد عن التكبر، ولذا تعقب ابن الصلاح، والكلام الآتي أيضا من كلامه نقله عنه الشارح الإمام النووي، فقال رحمه الله: نسمع.
وهذان التأويلان فيهما بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازات إن جازاه، وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، وقد يتكرم بأنه لا يجازيه، بل لابد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل لا يدخلها مع المتقين أول أهلا.
المراد لا يدخل الجنة ابتداء، إن عمل بما يستحق، على عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة وفي العصاة ممن لم يخرجوا من الملة، فإن عاقبهم الله عز وجل وعاملهم بعدله هلكوا وعذبوا في النار على قدر معاصيهم، وإن عاملهم سبحانه بفضله نجوا، وأيضا على عقيدة الوعد والوعيد التي ذكرناها أكثر من مرة، فإن الله عز وجل إن تهدد وأوعد فقد يتخلف هذا التهديد في حق بعض الناس، وهذا من كرمه، أما إن وعد بالخير فإن وعده لا يتخلف، ولذا ربنا قد يجازي وقد يعفو، قد يعامل صاحب الكبيرة بما يستحق فيعذبه، فلا يدخل الجنة ابتداء، أما مآلا يدخل الجنة، وهذا الحديث كسائر الأحاديث، لا يدخل الجنة مدمن، لا يدخل الجنة قاطع رحم وهكذا، وهذا مر بنا في أحاديث مضت في أكثر من حديث. نسمع.
وما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود.
هنا مثقال حبة من خردل من إيمان، المراد أنه سيدخل النار خالدا مخلدا فيها على عقيدة أهل السنة، ونار الكفار لا تفنى. فمن نسب إلى ابن تيمية أو إلى ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار أعني نار الكفار فهو مخطئ، فقد قيد فناء النار ابن القيم في حال الأرواح بأن النار التي تفنى هي نار العصاة، قيد هذا. نعم ورد في كلام ابن القيم ابن تيمية نقولات عن بعض من فرق بأنها لا تفنى، ولكن فرق بين من يقرر وبين من ينقل، والعقيدة تؤخذ من التقرير لا من النقل. فأنا إن ذكرت قولا وذكرت أقوالا ذكرت مسألة وذكرت أقوالا فيها، فلا يجوز لأحد أن ينسب لي أي قول يشتهي ويقول أنا أقول به ما لم أقرره وأؤكده وأرجحه من خلال مرجحات ومؤيدات وأدلة ومشابه. ودخول المسلم النار ليس كدخول الكافر، فإنه إذا ألقي فيها فلا يلقى مثل الكافر ولا يلقى فيها مثل ما يلقى الكافر ولا يبقى فيها مثل ما يبقى الكافر. المسلم إذا ألقي في النار إلقاؤه فيها غير إلقاء الكافر، ولقاؤه فيها غير لقاء الكافر، وبقاؤه فيها غير بقاء الكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الخصلتين مجموعتين وفيهما دلالة على أن الكبر من غير العظيمة، وأن المتكبر ربما أداه كبره إلى أن يتكبر على الاستسلام لدين الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة هو على ما تقدم وتصبر من زيادة الإيمان ونقصه. وأما قوله قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، فهذا الرجل هو مالك بن مراره طهاوي، قاله القاضي الرياض، وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر رحمهما الله. وقد جمع أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مشكوار الحافظ في اسمه أقوالا من جهات، فقال هو عمر ريحانة واسمه شمعون، ذكره ابن قهراوي. وقال علي بن المديني في الطبقات اسمه ربيعة بن عامر، وقيل سواد التخفيف ابن عمر، وذكره
ابن عمر سواد بن عمر
سواد بن عمر، وذكره ابن السكن، وقيل معاذ بن جبل، ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع، وقيل مالك بن مرارة الطهاوي، ذكره أبو عبيد في غريب الحديث، وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكره المعمر في جامعه، وقيل قريب بن ساكت. هذا ما ذكره ابن مشكوان.
هنا أتى لمسألة أن هذا المبهم الذي وقع في هذا الحديث وفيه قال رجل، من هو هذا الرجل؟ كيف نعرف اسم المبهم؟ كيف نستطيع أن نحدد اسم المبهم؟ بكتابة الروايات والتخريج المستفيد وبالرجوع إلى كتب المبهمات، ولا سيما المسندات الكتب التي أسندت. ومن أوعب كتب المبهمات كتاب أبي القاسم خلف ابن عبد الملك ابن بشكوال واسمه غوامض الأسماء المبهمة، ذكر الحديث أولا بذكر الإبهام، الرجل أو المرأة أو الوقعة أو السفرة، ثم أتى بطرق تبين هذا المبهم. الكتاب مطبوع في مجلدين في 13 جزء، غامض الأسماء المبهمات. ومن الكتب الجامعة الجيدة في هذا الباب أيضا كتاب المستفاد للعراقي، وكتاب الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي ورتبه النووي، والكتاب الخطيب وكتاب النووي طبعا معا، وكتاب المستفاد طبع طبعتين آخرهما أجودهما وحقق على أنه رسالة دكتوراه في 3 مجلدات كبار، واعتنى أصالة بالمبهمات في الكتب الستة، بكل شيء مبهم في الكتب الستة، وبوب كتابه على الأبواب. فكان نصيب هذا الحديث رقم 3، والكتاب في كتاب الإيمان. والناظر، ولا أريد أن أطيل في هذا الحديث على وجه الخصوص، يجب أن التعيين وقع من خلال التصريح في الروايات مما يشعر ويؤذن بقوة أن هذه الحادثة تكررت، وأن أكثر من رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال. فورد أن السائل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شمعون، تقول شمعون بالغين المعجمة والصواب بالعين، أبو ريحان، وورد أنه ربيعة بن عامر، وورد غيره. والناظر يجب في الحقيقة أن بعض الألفاظ وبعض الطرق تجعلنا نقول أن هذه حادثة أخرى، ليست هذه الحادثة التي بين أيدينا. أشهر من ذكر وعلق عليه النووي وأطال أنه مالك ابن مرارة الرهاوي أو الرهاوي، فيأتي ضبط ذلك. وهذا الاعتماد ذكره عن أبي عبيد الغريب. ففي غريب أبي عبيد أتى مالك بن مرار الرهاوي فقال: يا رسول الله، إني أوتيت من الجمال ما ترى، ما يسرني أن أحدا يسبلني بشراكين فما فوقهما، فهل ذلك من البغي؟ ولم يقل من الكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك من سفه الحق وغمط الناس. هذه الرواية بعيدة قليلا عن الحديث الذي معنا، ولعلها حادثة أخرى. وورد أنه معاذ عند ابن أبي الدنيا تواضع الخيول بالحديث رقم 19، وإسناد ابن أبي الدنيا في تواضع الخمول إسناد ضعيف. ووقع في قلبي إن صح تحديد المراد بأنه مالك بن مرارة، مالك بن مرارة له حديث واحد، وهو ممن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك حمير، وقد رافق معاذا في سفره إلى الشام. فلعله قبل سفره سأل رسول الله معاذ معه، فوقع خلف بين السائل، هل هو معاذ أم مالك؟ لا يريد أن يكون الأمر هكذا. وعلى أيين الذي أراه أن التحقيق العلمي يقضي بأن هذا السؤال ورد عن جن هؤلاء، وأن هؤلاء ليس هو واحد منهم هو المعني بالإبهام الوارد في هذه الرواية، وأن هذه الحادثة تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وقولهم ابن مرارة الراوي هو مرارة بضم الميم ومرارة مكبرة وآخره هاء، والرهاوي هنا نسبة إلى قبيلة، ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري فتح الرار ولم يذكره ابن ماكولا. وذكر الجوهري في صحاحه أن الظهرية نسبة إلى روها بضم الرار حي من مدحج.
حي من مدحج تسرمين
حي من مدحج. وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجبة، والشين معجبة فيهما والله أعلم.
فترة الآن بعد ما ذكر الأقوال وقف عند الرهاوي، هل هو الرهاوي أم الرهاوي؟ وهذا من دقة محدثين، وهذا ما يسمى بالضبط كما سميناه بالضبط بالتنصيص، وقلنا الضبط بالتنصيص أقوى من الضبط بالرسم، الضبط بالنص أقوى من الضبط بالرسم. ولم يكن أحد لأنه الرهاوي بفتح الراء إلا عبد الغني ابن سعيد الأزدي، وقال ذلك في كتابه مشتبه النسبة في صفحة 30، والكتاب مطبوع في المنج. وقد تعقد وتعقده غير واحد، ومن بين من تعقده النووي تعقده بأسلوب جميل، قال ولم يذكره ابن ماكولة. الأمير ابن ماكولة له كتاب اسمه الإكمال، وهو أوعد كتاب في ضبط الأسماء، طبعه ذهبي هذا العصر الشيخ المعلم اليماني رحمه الله. وكتاب ابن ماكولة وضع له القبول عند العلماء فكتبوا عليه ميولا، فممن كتب عليه ابن الصابوني، وابن نقطة، ابن نقطة له تكميل الإكمال، وابن الصابوني له مكمل التكميل، وهذه كتب مطبوعة. ولم يرد فيها ذكر لهذا، لماذا؟ لأنهم لا يذكرون إلا المشكل، والرهاوي بضم الراء ليس بمشكل. فلو كان الرهاوي بفتح الراء لكان مشكلا ونصروه. فقول النووي هنا بفتح الراء ولم نذكره من مصيرة، فانه يقول هو على الجادة، هو على الجادة. شو يعني على الجادة؟ ابن الرهاوي. الجادة هي الرهاوي، وهي مدينة، وهي قبيلة، وهي مدينة محلة في جزيرة، وينسب إليها عدد كبير وجم غفير من أهل العلم في سائر الفنون من المحدثين الفقهاء والشعراء. والرهاوي هو الصواب. فابن ماكولة لم يذكره في كتابه ولا من تمم النقص الذي عنده، فإذا هو على الجادة كما قلنا. ثم وجدت أن ابن ماكولة ذكره في كتابه تهذيب مستمر الأوهام على ذيل المعرفة وأولي الأفهام، ذكره برقم 144، وتعقد فيه الخطيب. تهذيب مستمر الأوهام هذا كتاب لابن ماكولة، تعقد فيه الخطيب في كتابه المؤتلف بتكميل المؤتلف، وذكر فيه أن عبد الغني هو فقط انفرد بذكره بفتح الراء، والصواب أنه بضم الراء، وأن الخطيب أخطأ فذكره الرهادي، ذكره بالدال، أخطأ. فالرهادي خطأ والرهاوي خطأ والصواب الرهاوي. وذكره هكذا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه النسب وقد طبع حديثا، وذكره هكذا أيضا ابن حبيب في كتابه في القبائل، مختلف القبائل، وذكره أيضا هكذا ابن الكلبي، وذكره شباب، شباب لقب لمن؟ شباب لقب لمن؟ هذا لقب مشهور عند المحدثين، لقب من شباب؟ خليفة ابن خياط، صاحب التاريخ وصاحب الطبقات، فذكره في كتابه الطبقات على أنه من روها وليس من رها. يكفيني هذا الاستطراد ولا أريد أن أطول السرن هذا مكمل. الصواب أنه الرهاوي وليس الرهاوي، وأن عبد الغني بن سعيد أخطأ فيه.
فالإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد،
مكمل بقي سطر وسطران، وذكر الجوهري. نعم نعم قرأت هذا، قرأت هذا نعم. لكن من الأهمية بمكان الآن أن نبه لشيء، أن طالب العلم أراد أن يضبط اسما ولا يوجد عنده كتب الضبط، فيرجع إلى مادة في قواميس اللغة مثل الصحاح الجوهري في القاموس لفيروز بلادي، وإن وجدت اسما مشكلا يصعب عليك أن تضبطه ولا يوجد عندك عدة لكتب في كل بالضبط، ترجع إلى تاج العروس شرح القاموس للزبيدي لمحمد بن مرتضى الزبيدي، فإن هذا الكتاب مع أنه قاموس لغوي وهو شرح القاموس لفيروز بلادي، فهذا كتاب مليء بضبط أسماء المحدثين تاج العروس. ولذا أي شيء مشكل قد تجد في التاج ما لا تجده في كتب الضبط، لأنه متأخر ولأنه جماعة ولأنه جمع. فذهب هو إلى الرهاء في مادة صحاح الجوهري، وقال ذكره الجوهري بضم الراء، وكذا ذكره الفيروز البلادي وذكره الزبيدي. يكفي هذا وننتقل الى باب جديد ان شاء الله.
حدثنا مسلم رحمه الله، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ووكيع عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه.
هذا الطريق فيه لطيفه ان اسناده كوفي، جميع الرواه المذكورون كوفيا من شيخ الامام مسلم محمد بن عبد الله بن نمير، وقد اكثر عنه مسلم كما راينا. وقلنا كم روايه لمسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير؟ روى عنه 573 رواية في صحيحه عن هذا الشيخ، وكذلك أبوه، وكذلك وكيع، وكذلك الأعمش، وكذلك شقيق، وكذلك عبد الله بن مسعود، كلهم كوفيون. مثل الأعمش رواه المهران. من شقيق هذا؟ شقيق بن سلمة بن وائل مشهور بكنيته. أينما وجدتم لعمش عن شقيق وعن عبد الله وابنهم عبد الله فهو ابن مسعود، رواية شقيق عن عبد الله ابنهم عبد الله فهو ابن مسعود، فهو من أخص تلاميذ، من أخص تلاميذ من يطيل. قال بعض أهل الحديث يجعلون هذا الإسناد أعني شقيق، أعني لعمش عن شقيق عن ابن مسعود في الصحة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، استاذ مشهور ورويت الاف الاحاديث بهذا الاسناد لا مش عن شقيق عن ابن مسعود. هذه الاسناد ينبغي ان نحفظها وينبغي ان نتذكرها. هذا الحديث فيه بهذا الطريق فيه اشكال، الإشكال يكمن أن ابن مسعود قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك؟ قال وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. استنبط بعض العلماء من مقولة ابن مسعود هذه استنبط حجية مفهوم المخالفة، قال النبي ماذا قال؟ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال وأما أنا فأقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فاستنبط بعض الرسوليين من قول ابن مسعود حجية مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور الرسوليين باستثناء الحنفية وبعض المالكية بشرطين، أن يكون القيد معتبرا وأن لا يكون مقامه ما يناقضه أو يخالفه. إن توفر هذان الشرطان فمفهوم المخالفة حجة. ألا يكون القيد المذكور أن يكون قيد شرعي تشريعي وليس قيدا بيانيا، ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة قيد تشريعي ولا قيد بياني؟ بياني. الله يقول لنا أن نفسية المرابي جشعة لا يكتفي بالدرهم والدرهمين، وإنما يرغب الأضعاف المضاعفة. ولذا كان الربا قليلا هل هو حلال؟ لأن فيه مخالفة هنا هذان الشرطان ما توفرا، بل قام مقامه درهم ربا، وقام مقامه إن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قال ذلك والكسر وهكذا. ثم في مشكلة في الحديث أن في رواية أبي عامر العبدري من صحيح مسلم جعل أبو عامر العبدري مقولة ابن عباس هي المرفوعة لرسول الله، وما رفعه مقولة ابن مسعود هي المرفوعة لرسول الله، وما رفعه ابن مسعود لرسول الله جعلها من قولي من قولة ابن عباس. يعني قال ابن مسعود عفوا قال سمعت رسول الله يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. وهكذا وقع هذه الرواية في الجمع بين الصحيحين الحميدي برقم 281 وقعت معكوسة، وهكذا وقعت في مستخرج ابن نعيم وقعت معكوسة، يعني جعلت مقولة ابن مسعود هي قول النبي صلى الله عليه وسلم والعكس. والصحيح على ما جزم به ابن خزيمة أن هذا الخطأ من الرواة، والصواب ما في صحيح الإمام مسلم ما في هذه الرواية. هذا له ثمرة، هذا الكلام له ثمرة الذي قلناه، هل صح ما ذكره ابن مسعود على أنه من كلامه، هل صح عنده هو أنه من كلام رسول الله؟ الظاهر أنه ما صح، وإلا لماذا قالوا أما أنا فأقول؟ لكن هل قال النبي ما قاله هو؟ نعم قال النبي ما قاله، بدليل رواية جابر الآتية بعد قليل. ولهذا نتعقب الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي جعل الروايتين محفوظتين. قال في يوم من الأيام ابن مسعود شك للنبي قال هذه أم لم يقلها فما رفعها، فلأنه شك فردد فقال أما أنا فأقول. نقول لا، لم يثبت عن ابن مسعود إلا أنه لم يبلغه أن النبي قال إلا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ثم هو قال المقولة الثانية، بدليل أن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه برقم 6183 وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال صلى الله عليه وسلم من مات يجعل لله ندا دخل النار، وقلت من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة. هذا يؤكد الوهم الذي وقع عند الحميدي وعند بعض الرواة الذين أخرج روايتهم ابن نعيم في المستخرج في مستخرجه على صحيح الإمام مسلم. نسمع الطريقة الثانية.
حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو صهيب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار.
إذا ما قاله ابن مسعود في الرواية السابقة وقلت أنا ومن مات، فرح جابر برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي بين أيدينا أبو كريب شيخ الإمام مسلم، من هو؟ محمد بن علي الهمداني، وقلنا أكثر عنه مسلم وروى عنه 556 رواية في الصحيح، ولا يوجد رجل أكثر عنه مثل ابن أبي شيبة، مثل أبي بكر ابن أبي شيبة. وقلنا روى الإمام مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة 1540 رواية، 1540 رواية. أبي معاوية من هو؟ الضرير محمد بن خازم. أبو سفيان مر كثيرا، من أبو سفيان؟ نعم طلحة بن نافع. طيب نسمع الطريقة الثالثة.
سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا كفر عن ابي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال ابو ميكون قال ابو الزبير عن جابر.
اعتنى مسلم في صحيحه على وجه ظاهر جدا بأنعمات أبو الزبير وبسماعاته ولسيما من جابر، وقل أن يأتي مسلم بطريق إلا ويأتي بعدها بطريق فيها تحديث، إن كان عن عن يأتي بتحديث وإما عن يأتي بشواهد، ويدقق ويركز الإمام مسلم على أداة التحمل الذي يقولها أبو الزبير. فالقول بأننا نحتاج لدليل على أن أبو الزبير مدلس عند مسلم قول ليس بصريح، مع أن شيخنا حفظه الله في مقدمة الطلعة الثانية من كتابه المختصر صحيح مسلم ينازع في هذا ويقول ما هو الدليل على أن مسلما يعتبر أبو الزبير مدلس. الدليل سمع صنيع مسلم خاصة في روايات أبو الزبير، والدليل أن يغفرت من قريب في كتاب التنميم للإمام مسلم يقول وأبو الزبير مدلس هكذا. فصنيع مع التنصيص ما بقي شيء، انتهت المسألة. إذا سألنا بمعي هذه الرواية يقول فيها عن أبي الزبير حدثنا جابر، ثم بين أن أبا أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله شيخ الإمام مسلم المتوفى 246 أو 247 ما قال حدثنا جابر، وإنما قال أبي الزبير عن جابر. وقلنا عن عناس أبي الزبير تعيد الحديث لأن أبي الزبير مدلس، وقول المدلس عن يحمل على الانقطاع حتى يأتي بالتصريح للسماع لعل في بينهما واسطة، بين من عنعن عنه بينه وبين من عنعن عنه واسطة فيها ضعف. وأكثر مسلمون في صحيحه من رواية أبي الزبير عن جابر، وله في الصحيح قرابة 35 حديث. ولما ترجم الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر ترجمة محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي واتهمه بالتدليس، قال وله بالعنعنة في صحيح مسلم بضعا و30 حديثا أو 20 حديثا لا أذكر الآن، وفردها كلها. والناظر فيها الفاحص لها يجد أن 7 حديث فقط احتاج إلى شواهد خارج الصحيح، والناظر في هذه 7 يجد لها شواهد خارج صحيح مسلم، فصحة الله الحمد. ولذا قلنا الإمام مسلم ينزل ويأخذ ممن يشملهم اسم الستر ويكون قد قبح في حفظهم وليس من أهل الضبط والإتقان ولكنه يتخير. وإذا في صحيحه اعتمد الباب الحديثي، واعتماد الباب الحديثي يدلل بقوة على أن الأحاديث يشد بعضها بعضا، فالقول بأن الأحاديث يتقوي بعضها بعضا قول ليس بصواب. وصنيع مسلم ينقضه ويرده، وذكرنا هذا بتفصيل في دروسنا الأولى في سماع الإمام مسلم في صحيحه. حجاج بن الشاعر والحجاج بن مسلم الثقفي، وذكر أن هذا شيخ الإمام مسلم، وهو غير حجاج بن مسلم الثقفي الوالي، كنا ذاك نتقدم عنه وذاك ظالم، فتكلمنا الفروق بينهما من كلام الإمام النووي الشرح في الحديث الأول تذكرون. والشاعر أبيه كان شاعرا وليس اسما، ولذا قواعد الرسم قواعد الله ينبغي نقول وحجاج ابن الشاعر بوضع الألف قبل الإبن لأن الشاعر ليس أباه يعني ينبغي أن توضع الألف قبل الإبن دلالة على أن الشاعر إنما هو عمل أو صفة لأبيه وليس اسمه اسم وليس اسما لأبيه. نعيد الرواية الأولى. الأولى قال وكيع قال رسول الله وقال ابن نمير سمعت رسول الله. هذا وهذا الرواية الأولى وهذه الرواية تدلل على دقة مسلم كما سلفنا وذكرنا في أكثر من مرة على دقته المتناهية وعلى دقته في أدوات التحمل. الرواية الأولى وكيع ماذا قال؟ قال رسول الله. لابن نمير ماذا قال؟ سمعت رسول الله. هل قال تحمل على الوصل وعلى الإرسال؟ قلنا عن عهنة المدلس تحمل على ماذا؟ على الإرسال ولا تحمل على الوصل. لكن الثقة لو قال عنه أو لو أن الثقة قال قال تحمل على الوصل وعلى الإرسال تحمل على الوصل على الراجع. فكيف قد عددت برواية قريم له فيها التصريح بالسمع؟ وهذا من دقة الإمام مسلم كما قلنا أكثر مرة. ولذا هو ليّل رواية الحجاج عن رواية أبي أيوب فقال الحجاج قال عن أبي الزبير حدثنا وأبي أيوب قال أبي الزبير عن جابر. فهذا من دقة. نسمع الطريق الأخرى.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله.
أتى هنا بالعنعنة ولكن هذه العنعنة مشفوعة بما سبق. لو أن حديثا فقط في هذه الطريق ضعف وهذا يؤكد موضوع باب الحديث عند مسلم. أما هشام المذكور معاذ بن هشام من هذا هشام؟ هشام الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. نأتي للطريق التي بعدها.
قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحزر عن المغرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال
ومن زنى عن المحمدان شيخان الإمام مسلم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. وقلنا مسلم يعني ينوع في ذكر أسماء شيوخه تارة يسميهم باسم الابن اسم الأب وهكذا. وكلاهما أكثر عنه الإمام مسلم فروى مسلم عن ابن المثنى 772 رواية وروى مسلم عن محمد بن بشار 460 رواية. أما المعرور بن سويد فهذا معمر قال عمره وروى عن الأعمش وقال الأعمش رأيته وهو ابن 120 سنة وهو ابن 120 سنة وشعر رأسه ولحيته أبيض ما مسه شيء أسود أبو أسود ما فيه شيء 120 سنة وشعر اللحية والرأس أسودان. وقد جمع أسماء المعمرين أبو حاتم اللغوي وكتابه المطبوع. نأتي للطريق التي تليها.
قال حدثني زهير بن ثور وأحمد بن فراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين بن المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديدي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الطابرة على رغم أنف أبي ذر
هذه الطريق فيها لطيفة، وهي أن ثلاثة من التابعين يروي كل واحد منهم عن الآخر. فابن بريدة وهو عبد الله تابعي، ويحيى بن يعمر تابعي، وابو الأسد الدؤلي تابعي. وابن بريدة مر بنا ومر بنا أنهما اثنان، ببريدة رضي الله عنه اثنان توأمان، سليمان وعبد الله، وهذا عبد الله. وابو الأسد الدؤلي هو الدؤلي والديري والديلي، وسيأتي ضبط كبير وطويل عريض للإمام النووي رحمه الله تعالى في ضبطه. هو أبو الأسد الدؤلي الذي نعرفه، وقد اختلف في اسمه واشتهر بكنيته، واشهر اسمائه ظالم بن عمرو، وقيل عمرو بن ظالم، وقيل غير ذلك. وهو اول من وضع اللغه، قواعد اللغه العربيه، وقد استعمله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على الكوفه، وهو تابعي له مشاركه وله روايه لكثير من الاحاديث النبويه. اما عبد الصمد بن عبد الوارث فحدث عن ابيه، فابوه عبد الوارث بن سعيد العنبري. يكفي هذا، ثم نعود للشرح. نعود للشرح الى النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: له دليل على ان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، وان من مات مشركا دخل النار. قال مسلم: اتى محمد بن عبد الله بن عمير اتتنا ابيب ورضيع عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت انا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. وعن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا ابو ايوب قيل سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الملك حدثنا عروه عن ابي الزبير حدثنا جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال ابو ايوب قال عن الزبير عن جابر عن المعروف بن سويد قال: سمعت ابا بكر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اتاني جبريل عليه السلام فبشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله دخل الجنه. قلت: وان زنى وان صار؟ قال: وان زنى وان صار. وعن ابن بريده ان يحيى بن يعمر حدثه ان ابا الاسود البيديني حدثه ان ابا الاسود حدثه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض، ثم اتيته فاذا هو نائم، ثم اتيته وقد استيقظ فجلست اليه فقال: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق. قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق ثلاثا. ثم قال فقال على رغم انف ابي ذر. قال: فخرج ابو ذر وهو يقول: وان رغم انف ابي ذر.
من الأشياء المهمة البديهية التي لا تحتاج إلى كلام وتعليق أن شرح الإمام النووي شرح غير ممزوج. شو يعني شرح غير ممزوج؟ أن شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ليس كشرح الجلالين للقرآن. شرح الجلالين ممزوج. شو يعني ممزوج؟ يعني لا يأتي بالمتن ثم يعلق وتفسير بالكثير، يأتي بالكلمة ثم يذكر معناها ثم الكلمة ومعناها، يمزج كلامه بالنص المشروع. شرح النووي ليس ممزوجا، يعني النووي رحمه الله ما وضع الصحيح في كما هو يستبعد لنا، يعني جرده من الاسانيد وعلق ثم بدا يشرح ما علق ما ذكر المثل الذي ذكره هو او نعم. فهذا شرح، هذه ميزه مهمه ولكنها ظاهره لا تحتاج الى كبير تعليق. ولذا النووي ياتي بجميع حديث الباب، لأنه لا يظن أننا قد قرأناها وأننا سننظر في الأسانيد ونعلق على ومشابه. نسمع الآن شرح الإمام على عادته، يأتي بالضبط الكلام على صحف الأسناد ونسكت عما ذكرناه ونعلق على ما أهملناه.
قال رحمه الله: أما الإسناد الأول فكله كوفيون، محمد بن عمير وعبد الله بن مسعود ومن بينهما. وقوله قال وكيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أشكره من الدقائق التي ينبه عليها مسلم رضي الله عنه، دلائل قاطعة على شدة تحريه وإتقانه ورفضه وإحسانه ورزارة علمه وحفظه ووضعته في الغوص على المعاني ودقائق علم الإسناد وغير ذلك، فرضي الله عنه. وتفكر في هذا أن ابن عمير قال لوالد بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مختصر لا شك فيه. وقال وفيه رواية عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما اختلف العلماء فيه، هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع؟ فالجمهور أنهم على الاتصال كسمعته، وذهب الطائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا دليل عليه. فإذا قيل بهذا المذهب كان مسألة حال، وفي الاحتجاج به خلاف، فالجماهير قالوا يحتج به، وإن لم يحتج بمرسل غيرهم.
وإن لم يحتج بمرسل غيرهم، بمرسل غيرهم، غيرهم يعود إلى ما؟ على ما؟ الصحابة، مرسل الصحابة حجة، لا سواء سمعه الصحابي من رسول الله مباشرة أو سمعه الصحابي من صحابي آخر، فكلهم ثقات عدول الحمد لله، أما رسول الصحابة حجة، أما رسول غير الصحابة ليست بحجة على الإطلاق، لكنه سألت بها. وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الناظر في مذاهب الأئمة يجد أن كلما على الإنسان كلما توسع في الاستدلال بالمرسل، فأبو حنيفة عنده المرسل حجة بإطلاق، ولذا جل كتب الأحاديث الفقهية ولا سيما في المسائل الفرعية في مذهب الحنفية في كثير من أدلتهم مراسيل، والمراسيل عندهم حجة، مالكية حجة مع عمل الصحابة، الشافعي رحمه الله تعالى حجة إذا من فرد وإذا جاء أثر موقوف وبشروط، يعني يبقى ضعيفا ولكنه يستأنس به، والمرسل يشد المرسل ويصحح بطريق ضعيف. نسمع.
قالت الجماهير قالوا يقدر فيه وإن نحتاج المرسل غيره. وذهب الكتاب والمصباح الإسرائيلي الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يقدر به. فعلى هذا يكون هذا الحديث قد روي مختصرا ومرسلا، وفي الاحتجاج بما روي مرسلا ومختصرا خلاف المعروف. وقيل الحكم للمرسل، وقيل للنص بالرواية، وقيل للمفسر. والصحيح انه تقدم روايه الوصل، فاختار مسلم رحمه الله وذكر الوصل في هذه الفائده ولئلا يكون عربيا بالمعنى. فقد اجمع على ان الروايه بالصف اولى والله اعلم.
أتى بمسألة قال وحدثنا، ثم ذكر مسألة أخرى حجيت المرسل وحجيت مرسل الصحابة، ثم ذكر مسألة أخرى جاءتنا رواية متصلة ورواية مرسلة أيهما نقدم. هذه مسائل في الحقيقة يصعب القطع فيها، وقطع فيها على وجه العجلة، ذكر فيها أشياء على وجه العجلة. فقال وفي الاحتجاج بما روي مرسلا ومتصلا ومتصلا خلاف المعروف في الحكم المرسل، وقيل الحكم بالأحفظ رواية وقيل بالأكثر، والصحيح أنه تقدم رواية الوصل، وهذا ليس بالصحيح على الإطلاق. والعبرة بالقرائن في كل حالة، العبرة بالقرائن التي تخص كل حالة على حدة، فقد أقدم المرسل وقد أقدم المتصل على حسب القرائن التي تنقدح في نفس المخرج المتقن العارف لصنعة التخريج ولصنيع الأئمة. فكم من حديث تقدم رواية مرسل فيه وهكذا، فلا يوجد كلام بإطلاق. وهذا ما اختاره ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وهذا صنيع الإمام البخاري، وهذا صنيع الإمام مسلم، وهذا صنيع الأئمة. والناظر في علم الدارقطني على وجه الخصوص يجد هذا جلية ويجد هذا واضحة، لكن في مثل الرواية التي معنا ما في رسالة أصلا، لأن من أرسل ليس بمدلس. ورواية عن كما قال رأي الجماهير تحمل على، أو رواية قال تحمل، قوله قال يحمل على الاتصال وليس على الإرسال. طيب نسمع.
قال ولما أبو سفيان الرابع عن جابر فاسمه طلحة المنافق وأبو زبيد اسمه محمد بن مسلم بن تدرس تقدم بيانه. وأما قوله قال أبو أيوب قال أبو زبيد بن جابر فقالوا أن أبا أيوب وحجاج اختلفا في عبارة أبو زبيد عن جابر فقال أبو أيوب عن جابر وقال حجاج حدثنا جابر فأما حدثنا فصريحة في الاتصال وأما أنت مختلف فيها فالجمهور على أنها للاتصال حدثنا ومن العلماء من قال هي للاتصال ويجيء فيها ما قدمناه إلا أن هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعين. وأما قوله فهو الكفاية وأما المعروف فهو الفتح الميم وإسكان العين المهملة والغاية المهملة المكررة والوقوع في أحوال أنا أعرف قال رأيت المعروف وهو ابن عشرين ومئة سنة تبتس والرأس والنحية. وأما أبو ذر فتقدم أن اسمه كله سجناته على المشهور وقيل غيره. وفي الإسناد أكبر ابن خلاص بالقاء المعجمة تقدم. وأما ابن مريدة فاسمه عبد الله ولمريدة ابنان سليمان وعبد الله وهما اعتقادان ولدا في بطن. وتقدم ذكرهما أول كتاب الإيمان. وابن مريدة هذا ويحيى بن يعمر وابو الأسود ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ويعمر بن فتح الميم وضمها تقدم أيضا. وابو الأسود اسمه طارق بن عمرو هذا هو المشهور وقيل اسمه عمرو بن طارق وقيل عثمان بن عمرو وقيل عمرو بن سفيان وقيل عمرو بن مريدة وهو أول من تكلم في النحو وهو إذا تطلع البصر إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
كرم الله وجهه شعار للشيعة. شعار الشيعة نقول عن علي رضي الله عنه كما نقول عن سائر الأصحاب. لماذا قالوا عن علي كرم الله وجهه؟ قالوا لأنه لم يسجد للصنم. وكثير من أصحاب رسول الله لم يسجد للصنم. فكلمة كرم الله وجهه وعليه السلام شعار لأهل البدع ينبغي أن نحيد عنها. وفي ظني أن هذه الكلمة من النساخ وليست من الشارح من الإمام. وهكذا إن رأيتم هذه الكلمة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فإنها من المستخ وإلا فقد نبه ابن القيم على خطأ استخدام هذه الكلمة والله أعلم. نسمع.
وأما الدين فكذا وقع هنا بالاستبدال والإسلاميات وقد اختلف فيه فذكر القاضي رياض أن أكثر أهل السنة يقولون فيه وفي كل من ينسب الى هذا الفرد الذي في كناه تاريخيه بكسر الجار واسكان الجار كما ذكرنا.
قوله اهل السنه غريب. ينبغي ان يقول ان اكثر اهل اللغه او اهل النسب عسل وليس السنه. ليس هذا شعار اهل السنه والديني ولا الديني ما شانه هو شان العقيده. الصواب ان يقال فذكر القاضي عياض ان اكثر اهل النسب يقولون فيه وفي كل من ينسب الى هذا البطن وهكذا. النسب ليس السنه. نسمع.
قالوا ان اهل العربيه يقولون فيه الدولي بضم الدال وبعضها همزه مفتوحه وبعضهم يكسرها وانكرها المحال هذا كلام فاضل. وقد ضرب الشيخ ابو عمرو بن سلامه رحمه الله هذا وما يتعلق به ضربا حسنا وهو منها ما قاله الامام ابو علي الغساني.
أين أبو العلي الغساني يقول مثل هذا؟ قلنا مرارا وتكرارا أبو العلي الغساني أن يقول أين يقول مثل هذا؟ في كتابه تقييد المهمل يقول مثل هذا في كتابه تقييد المهمل وهو كتاب خاص في الصحيحين وقد طلع قسم منه. نسمع.
قال هو معنى ما قاله الإمام أبو العلي الغساني. قال الشيخ هو الديني ومنهم من يقول الدولي على مثال الدولي وهو نسبة إلى الدولي بضم بداء منظومة البحرية المكسورة حي من كنانة فتح الهمزة في النسب كما قالوا في النسب إلى نمر نمرين بفتح الميم وهذا حكاه الصرافي عن أهل البصرة.
حكاه في كتابه شرح كتاب ابن سيبوي لسيبوي شرح كتاب سيبوي للصرافي. نعم.
قال ووجدوا عن ابي علي القاضي وهو بالقاء في كتاب الزاهد أنه حكى ذلك عن الأصمعي وفدويه والمسكيت والأقش وأبي حاتم وغيره، وأنه حكى عن الأصمعي عن عيسى بن عمر أنه كان يكون فيه أبو الأشهر الدؤمي بضم الدال وكسر الهمزة على الرسم، وحكاه أيضا عن يونس وغيره عن العرب يدعونه في النسب على الرسم وهو شاب في القيادة. وذكر الصرافي عن أهل الكوفة أنهم يقولون أبو الأشهر الجدي بكسر الدال ولا مساكنة، وهو حكيم عن الجزائري وأبي عبيد القاسم بن سلام وعن صاحب كتاب العلم ومحمد بن حبيب بفتح الباء غير المصروف لأنها أمه.
يعني هو يستطرد الإمام النووي، سابقا قال القالي ثم قال يهوى بالقاسم، أي القالي بالقاسم نسبة إلى قلا محل قرب بغداد، ثم هنا قال محمد بن حبيب، هذه ابن حبيب ينبغي أن يوضع أيضا ألف قبل الابن لأن حبيب اسم الأم، وذكرنا أن للفيروز الرياض رسالة طبعت اسمها تذكرة النبي إلى من نسب إلى غير أبيه، وأن عيبا كبيرا من الرواة نسبوا إلى غير أبيهم إما إلى أمهاتهم كمحمد بن سيرين كابن تيمية، تيمية جدته، وعيب كبير من العلماء. أي نعم، فقال حبيب بفتح الباء غير مصروف، حبيبة محمد بن حبيبة وليس حبيب، فهذا استطراد. ومحمد بن حبيب نص على الكلام المذكور في كتاب مختلف القبائل ومؤتلفها، مختلف القبائل ومؤتلفها في صفحة 315، ومحمد بن حبيب ذكر هذا الكلام. أما صاحب كتاب العين، من صاحب كتاب العين؟ خليل بن أحمد، وهو أول المعاجم العربية. كيف رتبه الخليل؟ كيف رتب العين؟ على مخارج الحروف، فبدأ بالهمزة فالعين فالهاء فالعين فالراء فالغاء فالغين فالحاء فالخاء فالقاف فالكاف فاللاء، هكذا على المخارج التي تخرج من الإنسان. طيب نسمع.
كانوا يقولون في هذا الحد من كلام الدين بكسر الياء بإسكان الياء وكسر الدال، ويفعلونه مثل الدين الذي هو في عبد القيس،
أي حي في عبد القيس. نعم.
وأما الدول بضم الدال وإسكان الواو فحي من بني حنيفة والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله.
أبو عمرو أين كلامه هذا؟ في صورة صحيح مسلم وهو ابن صلاح. نسمع الآن، نتمن نحاول نتمن شرح الحديث قبل الأذان. نسمع.
قال وأما قوله من موجبتان فمعناه فصلة موجبة للجنة وفصلة موجبة للنار،
أي الأمور التي أوجب الله عليها الجنة والأمور التي أوجب الله عليها النار. نعم.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم على رأي أنف أبي ذر فهو فتح الله ومنها وكسرها، وقوله لأمر عن أبي ذر هو بفتح الغيب وكسرها، ذكر هذا كله جوهري وغيره، وهو مفهوم من الرضاعه من فتح الله وهو التراب، فمعنى عظم الله عنه ان اوصفه بالرضاعه واذله، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم انف ابي ذر اي على كل منه بوقوعه مخالفا لما يريد، وقيل معناه على كراهه منه، وانما قال له صلى الله عليه وسلم ذلك باستمراره الاقوى مزدهر والسائل المرتهن للحرمة واستعظام كفاية، وتصور أن يدرب بصورة كانه ممانع وإن لم يكن ممانعا، وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى وعنها والله أعلم.
وقيل معنى الرغم للطراب، أي وإن اضطرب أنفه يعني بكثرة ترداده وسؤاله، ومنه قول الله عز وجل مراغما كثيرا، مراغما كثيرا، ومراغما معناها أي اضطرابا ومشيا في الأرض، والأول أشهر وأرجح. نسمع.
قال وأما قوله في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هكذا وقع في رسولنا من صحيح مسلم، وكذا هو في صحيح البخاري، وكذا ذكره القاضي زياد رحمه الله بروايته في صحيح مسلم، ووجد في بعض الاصول المحتمله في صحيح مسلم عكس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهكذا ذكره الترمذي في الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم رحمه الله. وهكذا رواه ابن عيان في كتابه المخرج على صحيح مسلم. وقد صح الاخبار من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور.
لم يصح اللفظ، لم يصح اللفظ، وإنما اضطرب من عكسه على ما جزم به ابن خزيمة، فبقي الإشكال قائما. لو صح اللفظان لكان التوجيه الآتي صحيح، ولكن عند اضطراب الرواة فحينئذ لا بد من تصحيح توجيه القاضي عياض بن الصلاح. نسمع على عجلة.
وكان الرسول بن مسعود رضي الله عنه على رجل احدى الرقيب وقومه اخرى اليها من كلام نفسه، فقال القاضي عياض: سببه انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا احداهما، وضم اليها الاخرى ما علمه من كتاب الله تعالى ورأسه او رأسه بن مقرى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله هذا الليل فيه نص، بحيث ان الرافضين قد صح عرفهما من حديث ابن مسعود كما ذكرناه. فزيد بن الخطاب سمع ابن مسعود الرافضين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حمل احداهما فتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الاخرى، ووضع المقوله وضم الاخرى اليها، وفي وقت اخر حفظ الاخرى ولم يحفظ الاولى مقوله، فوضع المقوله وضم الاخرى اليها. فهذا جزء ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقه لروايه زيده في ارض الرهبتين والله اعلم.
تعقب ابن حجر في الفتح النووي وأيد كلام القاضي عياض بن الصلاح وغيرهما بأن الاضطراب وقع في رواية صحيح مسلم، وأن الصواب ما وقع فيه الموافقة بين صحيح مسلم وصحيح البخاري على الرواية الموجودة بين أيدينا، وأن تلك الرواية من وهم بعض الرواة. المخرج واحد، فإذا لو أن المخرج تعدد لقلنا الأمر يسير، لكن الرواة هم، والخلاف في من روى عن وكيع فقط، يعني من قدم وأخر هم، ما بعد وكيع الإسناد. فمخرج الحديث واحد وليس للحديث مخرجين حتى نقول أنه حفظ هذا مرة وهذا مرة. فالصنعة الحديثية لا تقضي بتوجيه النووي، وتقضي بكلام بشرح بفحص كلام القاضي عياض، والله أعلم. نسمع.
فرأى حكمه صلى الله عليه وسلم على من مات مشركا بدخول النار، ومن مات غير مشرك بدخول الجنة، فقد أجمع عليه المسلمون، لأن دخول المشرك النار وهو على عمومه لا يكون غير مخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عدد الاوثان وسائر الكفره، ولا فرق عند اهل الحق بين الكافر العناد وغيره، ولا بين من خالف مله الاسلام وبين من انتسب اليها ثم حكم من كفره بجهده ما يكفر بجهده وغير ذلك. وان نقول من مات غير مشرك الجنه فهو مقصور له فيه، لكن ان لم يصل صاحب كبيره ما تتصدر عليها دخل الجنه اولا، وإن كان صاحب كبيرة ما كان سمع عليها فهو تحت المشيئة، فإن قتل عنه دخل أولا وإلا عذب ثم رفض من النار وخرج في الجنة والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى أو سرق فهو حجة للمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يدفع لهم بالنار، وأنهم وإن دخلوها وخرجوا منها وخذل لهم بالخروج في الجنة، وقد تقدم هذا كله موصوفا والله أعلم.
نكمل إن شاء الله تعالى شرح صحيح الإمام مسلم في الأسبوع القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمع الأذان. إن الحمد لله، كانت مدخولا بها أم غير مدخول بها؟ المعقود عليها التي لم يدخل بها عليها عدة وفاة وليست عليها عدة طلاق، لأن الله عز وجل قال في عدة الطلاق في سورة الأحزاب: وما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما في عدة الوفاة فعليها ذلك، ونقل الحافظ ابن كثير الإجماع في تفسير قول الله عز وجل في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وعدة الوفاء 4 أشهر و10. أما عدة المطلقة فأقرب الأجلين من وضع الحمل أو 3 قروء، الفرق هو 3 حيضات. الأصل في المرأة أن تقضي عدتها في بيتها ولا تخرج إلا عند الحاجة، ولا أقول الاضطرار، وإنما أقول عند الحاجة، لأنه ثبت في صحيح السنة أن أم السنابل رضي الله تعالى عنها لما مات عنها زوجها أبو السنابل، فخرجت أم السنابل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن عدتها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك، ولم ينكر عليها خروجها. فاستنبط العلماء انه يجوز للمرأة التي قد توفي عنها زوجها ان تخرج لمثل السؤال والتفقه في الدين، وكذلك من باب اولى ان كانت اشياء اخرى من تطبب او عيادة مريض او ما شابه، ولكن الفقهاء يشترطون ان تعود وتبيت في بيتها والا تبيت خارج بيتها. لو ان اباها امرها ان تغادر البيت فلا طاعة الا بالمعروف، وهو يأمرها بشيء غير معروف، لكن لو ان والدها يحتاج الى رعاية ويحتاج الى عناية وخدمة، فخرجت في النهار فراعته وخدمته ثم عادت الى بيتها وباتت فيه، فهذه من الحاجة، ولسيما ان كانت هذه الرعاية والخدمة لا تناط الا بها، فلا يوجد غيرها يخدم اباها الا هي، والله تعالى اعلم. الصلاة المصلى مع الوجود بالمسجد، الاصل في المساجد الا التقارب، والعلماء يقولون اذا بني مسجد بجانب اخر ولا يوجد له حاجة فهذا يشبه مسجد الضرار، والاصل فيه ان يهدم. وكلما كثرت الجماعة كلما زاد الفضل والاجر، لكن المصلى تسقط به صلاة الجماعة. قضاء المرأة الحائض هل لها تصوم السبت؟ نعم، قضاء الحائض بالصيام امر فرض، لا تصوم السبت، ولا اعرف خلافا في هذا. كم استعمال للو؟ قلنا في الدرس الماضي ان لو تستخدم على 3 امور. الامر الاول اخبار بالواقع كما ورد في الحديث الذي معنا، وهذا امر مشروع. والامر الثاني بالتمني، وهذا حكم استخدام لو على حسب الشيء المتمنى، فإن كان في طاعة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قال: لو كان عندي لأنفقت في وجوه الخير، قال: فهما في الأجر سواء. وقال في الرجل الذي قال: لو كان عندي فأنفقه في وجوه الشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في حق من أنفق وفي حق من تمنى الإنفاق في وجوه الشر، فقال صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. وأما الأمر الثالث فاستخدام لو على وجه الاعتراض على القضاء والقدر، فهذا امر مذموم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل الذي في اخره، قال: فان لو تفتح امل الشيطان. فذكر الله بل تحسر الاعتراض على قدر الله هذا امر لا يجوز، اما على ذلك فهو جائز ان شاء الله تعالى. وفي التاخير الصلاه ساعه او ساعه ونصف بعد وقتها لحاجه او راحه لقدوم مدرسة او شريط او مشابه، ان كانت في جماعة في التأخير حسن، اداء الصلاة في جماعة في غير اول الوقت افضل من ادائها في اول الوقت فرادى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر لاصحابه صلاة العشاء الى منتصف الليل، وكان يبين لهم انه لا ينتظر الصلاة احد الا انتم. فانتظار الصلاة لوجه الامام الان لو انتظر واخر الصلاة كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منتصف الليل، حتى انهم سادوا ينامون وهم منتظرون صلاة العشاء، لا يمكن يقول عليكم حتى لا يصار عليه، حتى يعني لا يقول احد المستعجلين اقم الصلاة. لكن اقول ان اذا الانسان فاتته الجماعة ولا بد ان يصلي وهو يعني على حال لا يحسن الخشوع والتطويل للصلاة، فتأخير الصلاة شيئا ما من غير أدائها في وقت تراها خير من أدائها في حال تكون فيه النفس مشغولة. فقد صح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: من علامات اسم فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة، من علامات فقه الرجل أن يقضي الحاجة النفس، تنتظر خبر من جد بدون فلان او علان، فلان حصل معه حادث مات او لم يمت، خبر مهم من علامات فقه الرجل ان يرسل الخبر قبل دخول الصلاة. انسان جائع انسان عنده حاجه فيها الحاجه تقضي حاجه ثم تخبر لله سبحانه وتعالى. هل الكلام خيبه في المسجد افضل من صلاه جماعه في المصلى؟ اذا الانسان فاتت صلاه في المسجد جماعه كان يرجع الى اهل بيته ليصلي به جماعه خيرا من ان يصلي منفردا في المسجد. اما لو خيرنا بين اداء الصلاه منفرد في المسجد واداء الصلاه منفرد في البيت فنفضل اداء الصلاه منفرد في المسجد على اداء الصلاه منفرد في البيت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. فاداء المكتوبه في المسجد افضل من ادائها في البيت ولا سيما ان اداءها امام الناس عن الفريضه يجرى عن الانسان تهمه كل في الدين وتهمه الصلاه. فكان الناس وكانت الانسان القديمة ان فارق الجماعه ولم ياتي المسجد ولم يصلي كان يتهم في دينه كان يتهم برقه الدين. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. ما هو الحديث الذي يبين ان الحج اذا قيم على منتكب كبيره فهو كفاره له على كبيرته. فذا ورد حديث في سبيل المسلم ان من تلطخ ومن ارتكب شيئا من هذه القذورات يقيم عليه الحج فهو كفاره له فهي كفارة له. الحديث في صحيح الإمام مسلم وإن شاء الله تعالى يأتي معنا. بعض يذكر أن يوم القيامة سيكون عن كذا استنادا بأقسام صحيح القرآن الكريم فهذا صحيح. أكتفي بالإجابة على هذا السؤال فأقول أن ظهر كتاب وكثرة أمة حول أمة الإسلام ورجل في كتابه إحدثان. الوحدة الأولى أنه اعتمد أخبار بني إسرائيل وجعلها باسم كتاب السنة فهذه وحدة في الكتاب. فأمرنا إن جاءنا شيء عن بني إسرائيل ولم يرد في كتابنا ما يعارضه وما يوافقه أمرنا أن نحدث هذه الأمور من غير تصديق ولا تكذيب. فهذا في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والوحدة الثانية في الكتاب أنه نفج وتخيل ترابطا بين احاديث صحيحه ولكن ربط بينها باجتهاد منه. النبي صلى الله عليه وسلم الناظر المدقق في احاديثه لا سيما حديث شرب الساعه يجد ان النبي ما رفض احاديث شرب الساعه حتى تقع الساعه بغته حتى تكون الساعه بغته. فمن يزعم ان الساعة تقوم في الفجر او قبل او بعد فهذا فيه افتئات واعتداء على الغير وفيه مخالفة بمنهج رسول الله وصحبه في فهم كتاب السنة. وقديما ألف السنون ورسالة الكشف عن مجاوزة هذه أمة الألف ورد عليه أمير الصنعاني وبين ان هذه الرسالة قامت على اخبار وافية وضعيفة ولذا لا يجوز لاحد الا ان يقول كما قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فان الساعة الغيبي لا يعرفه ولا يعلمه الا الله عز وجل ولا يجوز الاعتماد على الارقام واستثناء الغيب والجزم بامور مستقبليه من خلال دراسه الاطفال. هذا علم عيد قديما وهو علم يسمى علم الاوساط. ويوجد رساله للامام الصنعاني في علم الاوساط فرده وبين انه يعني مقدوم على ابن عباس. هناك طويلة جدا عن ابن عباس يذكر رواديهما انه استشرف الغيب من خلال الحروف المقطعة في القرآن الكريم وهذه كذب عليه وبين الكذب الامام الشاطبي في الموافقات وبين ان هذا ليس من سبيل وليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.